إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقواه سبحانه تتحقق بها مصالح الدنيا والآخرة، وينال بها المرء سعادتهما. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الحياة الدنيا برغم ما جبلت عليه من الضوائق وبما جبلت عليه من كونها دارا للأحزان والكروبات، كما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، إلا أن في بعض صفحاتها ما يتحقق به الأنس وتتحقق به الطمأنينة والسعادة، ولا يكون ذلك على وجه الحسن الأتم إلا بالأنس بالله جل وعلا والقرب منه سبحانه. فإن العبد إذا قرب من ربه وحقق ولايته فإنه يجد من السعادة والطمأنينة واللذة العظيمة ما لا يمكن أن يجده في أي لذة أخرى من لذائذ هذه الحياة الدنيا. ولذا قال الله جل وعلا عن أولئك الذين حققوا ولايته: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا في الحديث القدسي منوها ومعظما شأن أولئك الذين وصلوا إلى هذه الدرجة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني أن الله جل وعلا يجعل كل أحواله هذه في رضاه، وما يتحقق به مزيد قربه قرب هذا العبد منه. ولذلك كان حريا بالمؤمن أن يكون حريصا على القرب من ربه بتحقيق التقوى له، فإن التقوى منزلة عظيمة إذا بلغها العبد كانت الخيرات له متتابعة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ويقول عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ويقول جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت مؤكدة لهذا المعنى. وينبغي للمرء أن يتبين حقيقة التقوى وأن يدرك آثارها وحسن عاقبتها في الدنيا والآخرة. يقول الله عز من قائل: ومن يتق الله يقول سبحانه ومن يتق الله يعني فيما أمره به ويترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من جهة لا تخطر بباله، فالرزق يكون قريبا منه مع أنه يتباعد حصوله، والفرج يكون قريبا منه مع أنه يتباعد وقوعه، لكن رحمة الله جل وعلا وفضله وإحسانه أقرب إليه. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. قال: وجعل يتلوها ويرددها. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال، إلا أن معناه صحيح تشهد له نصوص القرآن والسنة، كما قال عز من قائل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من توكل على الله في كل شأنه ووثق بما عند الله وكانت ثقته بربه أعظم من ثقته بنفسه ومن كل أحد من الخلق، فإن الله يكفيه ما أهمه. لكن المشكلة أيها الإخوة في الله أننا لا نحقق هذا القدر، لا يكون توكلنا على الله بالدرجة التي تنبغي، لأن كثيرا من الناس يقدم على أمر من الأمور وهو متردد فيما يحصل له من ربه سبحانه من إحسانه وتيسيره وتحقيق مراده، فلما وجد هذا التردد كان الله عند هذا الظن الذي أساءه فيه عبده. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية فرجا في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوة في هذا الفرج الذي يحصل مع التقوى، والفرج الذي يحصل مع حسن الظن بالله واجتماع القلب عليه، ما أشارت إليه الآية الكريمة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يجيب المضطر رب العزة سبحانه، يجيب المضطر ولو كان كافرا ولو كان فاسقا، لأنه في لحظة اضطراره يتوجه قلبه إلى السماء، يتوجه قلبه إلى ربه وحده، فلما صدق القلب في تلك اللحظة كان الفرج عاجلا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار، وفي رواية: من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذه إحدى صور التقوى، أن يكون الإنسان ملازما للتوبة والاستغفار. ولذلك أهل الإنابة وأهل الإنابة والاستغفار لا يتأخر عنهم الفرج كلما ضاقت بهم الأمور. قال الربيع بن خثيم رحمه الله في قوله جل وعلا: يجعل له مخرجا، يعني في كل شيء ضاق على الناس. وقال عكرمة رحمه الله منبها في هذا الأمر إلى أن من أخذ بهذه الآية جعل الله له المخرج كلما ضاق عليه الشأن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن ما شاءه الله أن يمنعه منعه، وإن شاء أن يعطي أعطى، فهو حينئذ يكون متعلق القلب بالله جل وعلا. وهكذا تكون التقوى لله جل وعلا نافعة للإنسان عند وجود الشبهات والفتن، كما أشار إلى هذا الإمام قتادة رحمه الله قال: من يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من شبهات الأمور والكرب عند الموت. ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يرجو ولا يأمل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعظم الإنعام على من كل على كل من كانت هذه حاله مراقبا لله متقيا له. ومن نظر في سيري ومن نظر في سير عباد الله الصالحين من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين يجد أن وعد الله لا يتخلف عنهم، ويظهر أيما ظهور في حسن عاقبتهم وجعل الله الفرج لهم كلما ضاقت بهم الأمور. فالواجب على المؤمن أن يكون مراقبا لربه، وأن تكون صلته بالله جل وعلا أعظم الصلة. وإنه لعجيب من حالنا أننا نضرب في الأرض ونبذل الأسباب العديدة في تحقيق هذه المنزلة، أن ينال الإنسان سعادة وطمأنينة، يبذل من أمور الدنيا سنين عديدة وأموالا كثيرة حتى يصل إلى هذا الأمر، مع أن الطريق إلى هذه المنزلة بل في أعظم صورها طريق بين واضح، وهو تعظيم الصلة بالله جل وعلا. ولذلك من كانت الدنيا همه فإنه لا يأتيه إلا ما قسم له منها، من كانت الدنيا همه لم يأتيه منها إلا ما قسم له منها، وكان ذلك مع التعب والنصب. بينما من كانت الآخرة همه وكان تعلقه بالله جل وعلا أتته الدنيا وهي راغمة. هكذا صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، إن تعلق القلب بالله جل وعلا نعمة عظيمة، وإنما ينعم الله تعالى بها على من أحب من عباده، فإن الله لا يقرب منه إلا من أخلص، إلا من كان مخلصا له، ويباعد عنه من أعرض عن ذكره ولم يأنس قلبه بربه جل وعلا. ولذا فينبغي للعبد أن يربي نفسه وأن يعودها على التعلق بالله جل وعلا، ويكون ذلك بكثرة ذكره سبحانه وبكثرة إلحاح المؤمن على ربه في كل حاجاته. إنه لعجيب منا أيها الإخوة أن الإنسان أن الواحد منا إذا أهمه من أمور الدنيا شيء بذل له الأسباب العديدة، من ذهاب وإياب ومن حديث مع الناس ومن ضرب في الأرض إلى غير ذلك. وكل هذا حسن طيب من جهة أنه من الأسباب التي أمر الإنسان بها، لكن المشكلة أنه يفتقد المرء منا، أن كثيرا منا يفتقدون السبب الأعظم، وهو طلب هذا الأمر من الله جل وعلا، طلبه منه بكثرة دعائه وتكراره. ولذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسلمين أنهم إذا طلبوا الأمر من الله ودعوا أنهم يغلب عليهم القنوط وسوء الظن بالله جل وعلا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قيل: وكيف يعجل؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت، فلم أرى يستجب لي، فيدع الدعاء حينئذ ويقعد، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي للمؤمن أن يكثر دعاء الله، فإن حصل مراده قال: هذا نعمة من ربي، هذه منحة من إلهي، أنا لا أستحق هذا، لكن ليست هذه أولى خيرات ربنا وبركاته. وإن تأخرت إجابة الدعاء يحسن ظنه بالله ويقول لم يستجب لي لأني مقصر، أو لم أعطى هذا الأمر لأنه لا خير لي فيه، ولو كان خيرا لأعطانيه الله. فإذا كان المؤمن على هذا المنهاج بالظن الحسن بالله، فإن الله سبحانه أكرم كريم وأعظم عظيم وأجل جليل، يعطي عبده ما لا يخطر على باله، ويضاعف له العطاء بهذا المنهاج الكريم في حسن ظنه بالله. وعد عظيم أيها الإخوة لا يتخلف، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أنا عند ظن عبدي بي، من ظن بالله الخير وجده. لكن أكثرنا يغلب الشيطان على قلبه فيسيء ظنه بربه أنه ما أعطاه ولا منحه ولا وهبه، وهذا أعظم من تخلف هذا الأمر الذي يريده، أن يسيء ظنه بربه ولا يتوكل عليه ولا يرجو طلبته منه. وتأملوا أيها الإخوة في هذه الخلاصة البديعة وهذه الخبرة الطويلة التي يهديها لنا أحد الأئمة العلماء، على مر خبرة جاءت على مر نصف قرن من الزمان في تجربته لهذا الأمر وأثر هذه الحال، وهي تعلق القلب بالله أو تعلقه بالناس في حصول المراد أو تخلفه. يقول العلامة فخر الدين الرازي رحمه الله، وذلك عند تفسيره لقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. نعلم من قصة يوسف عليه السلام أنه لما أول الرؤيين للاثنين اللذين معه قال لأحدهما: اذكرني عند ربك، أوصاه أن يذكر له حاله في السجن حتى يكون ذلك شافعا له في خروجه منه. وهذا التعلق والالتفات اذكرني عند ربك يعني سيدك، فلبث في السجن بضع سنين لحصول شيء من التفات القلب إلى غير الله. هذا وهو النبي المخلص، النبي الكريم الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. هذا النبي الكريم الذي قال الله عنه إنه حفظه لأنه من عباده المخلصين، لما حانت هذه اللحظة في التفات القلب، وهو أمر غير محرم، لكن منازل الكبراء والسادة العظماء من الأنبياء والصالحين تكون هذه الالتفاتة في شأنهم مؤثرة أيما تأثير. يقول الإمام الفخر الرازي: والذي جربته من أول عمري إلى آخره أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء والمحنة والشدة والرزية. وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه. وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه. فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى 57، فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى وإحسانه. استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى وإحسانه. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الأخيار الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم اهد قلوبهم للإيمان ووفقهم للخيرات، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعف إخواننا في سوريا. اللهم عجل لهم بالفرج وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي غيرها من البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا عند لقائك من الآمنين، وأظلنا في ظلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أظلنا في ظل عرشك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا لما تحب فيه من الخيرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن من الناس من يعد في رمضان لإفساده على عبادك المؤمنين بأعمال وأفلام فيها إسخاطك يا رب العالمين. اللهم فاكفنا شرورهم. اللهم اكفنا والمسلمين شرورهم. اللهم اكفنا والمسلمين شرورهم. اللهم إنا نشكو إليك عبادا أرادوا إفساد دين عبادك المؤمنين. اللهم اكفنا شرورهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.